بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. هذا السؤال يا سماحة الشيخ وردنا من عيضة بن محمد سراج الحارثي، يقول من وادي ميسان إلى فضل الشيخ عبد العزيز ابن باز، نفيدكم بأن فيه بئر واقعة بين المدينة المنورة وحائل، والناس يتجمعون من كل مكان إليها يريدون الشفاء من مائها، يزعمون أنها تزيل جميع الأمراض مثل الجرب والحساسية والشلل وإلى آخره. يقول أفيدونا مشكورين عن حكم التوجه إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه البئر الذي سأل عنها الحيضة قد سأل عنها غيره، وقد تأملنا ما نقل عنها وما رآه من يستعمل ماءها، فاتضح لنا من ذلك أنها تفيد في مواضع كثيرة، وأن الله جل وعلا قد جعل في مائها شفاء لبعض الأمراض الجلدية والحساسية، ولا نرى مانعا من استشفاء الناس بهذا الماء الذي جعل الله فيه بركة ونفع المسلمين، وإن كانت قد تضر آخرين لأنهم يستعملونها في أشياء لا تناسبهم، فالحاصل أنها فيها فائدة لكثير من الأمراض، ولا حرج في الاستفادة منها لمن وجد منها فائدة وحس بجدوى، فلا حرج في ذلك مثل ما يستعمل بقية الأدوية. الله جل وعلا جعل في كل داء دواء، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فهذا الماء فيه شيء من الفوائد لبعض الأمراض فلا حرج في ذلك، لكن ينبغي لمن يزورها ويتصل بها أن يتثبت في ذلك ويسأل من جرب حتى لا يقع فيها بما يضره، يسأل المجربين ليستعمل ما اتضح انه ينفع ويدع الشيء الذي يضره، هذا هو الذي ينبغي.
ايضا يقول ان بعض الناس يصيبهم اعصاب وشلل، وان بعض الناس يزعمون ان عندهم طب عربي، اولا الكي في الرأس ثم يحبسه في غرفة مظلمة 7 ايام على طعام بدون ملح وان لا يسمع الاصوات، هل هذا صحيح ام لا؟ افيدونا وفقكم الله.
اكثر الطب او كثير منه كله مبني على التجارب، فإذا وجد طبيب عربي أو عجمي يتعاطى أدوية نافعة ليس فيها محذور شرعا، ليس فيها مداوات بالشرك وليس فيها مداوات بالنجائس، وإنما يداوي بأمور مباحة من أدوية مباحة من شيء من قراءة مباحة، كل هذا لا بأس به، لأن الطب يختلف ويتنوع، فليس من شرطه يكون مستوردا من أوروبا أو من أمريكا أو من كذا أو من كذا، بل متى جاء فيه شيء من النصوص تدل على فائدته عمل به، ومتى جرب شيء من الحبوب او الثمار او الكي او غير ذلك في بعض الامراض فلا باس، فالحاصل ان الغالب في الطب او الكثير في الطب انه انما هو التجارب، فاذا جرب انسان يتعاطى الطب جرب علاجا من كي لبعض الامراض او حميه لبعض بعض الامراض او جعل المريض في حجره ليس فيها نور لا ينفعه ذلك في بعض الامراض او يحميه عن الملح او عن كذا او عن كذا، كل هذا لا باس به على حسب التجارب،
لا
بشرط ان لا يكون بهذا شيء يخالف امر الله جل وعلا، لابد ان تكون هذه الاجراءات غير مخالفه للشريعه، اما العلاج بشيء يخالف الشرع من المحرمات المعروفه فلا يجوز، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وروي عنه عليه الصلاه والسلام قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم،
لا
ولما ساله بعض الناس عن الخمر يصنعها للدواء قال عليه الصلاه والسلام انها ليست بدواء ولكنها داء، بين عليه الصلاة والسلام أن الخمر ليس بدواء ولكنها داء، فالحاصل من هذا أن الشيء الذي جرب وعرف أنه ينفع سواء كان كيا أو ثمرة تؤكل أو حبوبا تؤكل أو دهانا أو حمية عن أشياء أخرى أو ما أشبه ذلك ما ليس فيه مخالف للشر فكل هذا لا بأس به والحمد لله، عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، هذا شيء معروف، والله جل وعلا جعل لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء فليأمن الله، هكذا جاء الحديث،
نعم
يقول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، فإذا أصيب الدواء والداء بدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وردت لنا هذه الرسالة من المرسل فهمي عبد الرحمن أحمد، يسأل عن الصلاة في عدة أسئلة. يقول السؤال الأول: أديت صلاة العشاء وكذلك الوتر ثم نمت، وقمت بعد منتصف الليل، فهل تجوز الصلاة أي التي هي قيام الليل بعد الوتر؟
السنة للمؤمن أن يتحرى الوقت الذي يستطيعه للتهجد بالليل، فإن كان يستطيع القيام من آخر الليل أخر تهجده إلى آخر الليل، لأن هذا أفضل وقت التنزل الإلهي الذي جاء في الحديث الصحيح المستفيض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يغاثنه الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى أنفجر الفجر. هذا الوقت وقت عظيم في نزول الرب عز وجل، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وفيه أنه يقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر له في جوازه؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هذا فضل عظيم ينبغي يتحري هذا الوقت هو آخر الليل الثلث الأخير.
نعم.
لهذا الحديث الصحيح في النزول، وهذا النزول وصف لربنا عز وجل كما يليق سبحانه وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، بل يقال في هذا النزول يليق بجلاله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، كما نقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى، وكما نقول ان علمه يليق بجلاله ورحمته، وهكذا وجهه وهكذا يده وهكذا سائر الصفات، كلها حق وكلها ثابته لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اثبت لنفسه السمع والبصر ونفع عن نفسه ماثلا سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق الذي درج عليه السنه والجماعه، وذلك هو اثباته جميع الصفات والاسماء الوارده في الكتاب العزيز او في السنه الصحيحه المطهره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، نثبتها اثباتا بلا تمثيل وننزهها عن التعطيل، ونقول ان يجب اثبات صفات الرب واسماءه من النزول والاستواء والرحمه والغضب والوجه واليد والاصابع وغير ذلك، نثبتها لله كما جاء في النصوص اثباتا بلا تمثيل، وننزه صفاته عن مشابهه الخلق تنزيها بريئا من التعطيل، هكذا يقول اهل السنه والجماعه. فالنزول من ذلك الباب، نزول الرب في آخر الليل من هذا الباب، نثبته لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بعلوه فوق العرش وأنه فوق العرش جل وعلا، فإن صفاته لا تشبه صفات خلقه، فلا يتنافى النزول في حقه مع علوه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يتنافى هذا وهذا في حقه عز وجل، فإنه نزول لا يعلم كنه وكيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فهو نزول يليق بالله فيه هذا الخير العظيم، في أنه سبحانه وتعالى يقول: هل من تائب فيثاب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل المستغفر يغفر له؟ هذا فضل عظيم ينبغي في هذا الوقت لإكثار الدعاء في آخر الليل مع الصلاة مع القراءة، هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان لا يستطيع ذلك ويخشى أن ينام فإنه يوتر في أول الليل، يصلي ما تيسر في أول الليل، يوتر بثلاث بخمس بسبع بأكثر أو بواحدة على الأقل، لا بأس يكفي واحدة بعد سنة العشاء، إذا صلى العشاء وصلى راتبتها الاثنتين وأوتر بواحدة كفى، وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وإن أوتر بأكثر فهو أفضل، ثم إذا قام من آخر الليل أو في أثناء الليل وأحب يتهجد أن يتهجد فلا بأس، إذا قام من آخر الليل وأحب يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر بلا وتر فلا بأس، الوتر لا يعيده، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة، لكن يصلي ما تيسر في أثناء الليل أو في آخر الليل شرعا اثنتين أربع ست ثمان من الوتر، الوتر الأول يكفيه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعض الأحيان ركعتين بعد الوتر هو جالس، وهذا والله أعلم ليبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة غير محرمة، وإنما الأفضل أن يكون الوتر هو آخر الصلاة، يختم صلاة الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بلا وتر، فالأفضل أن يختم الوتر، لكن لو قدر أنه أوتر ثم تيسر له نشاط وقام في آخر الليل فلا بأس بذلك، يصلي ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات ولا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
سؤاله الثاني يقول: كيف يصلي السجين عندما يتعذر عليه الحصول على الماء، وكيف يتطهر من الجنابة إذا أصابته؟
السجين له أحوال، إن كان يستطيع أنه يتوضأ ويستنجي بالحجارة فالحمد لله، وإن كان ما يستطيع فإنه يتيمم ولا حرج في ذلك. المقصود أن السجين فيه تفصيل،
إذا يستطيع أن يتطهر على قدر استطاعته
لا بأس، إذا كان السجين عنده ماء وتمكن من الماء يتوضأ عليه الأصغر ويغتسل مع جنابه كغير من الناس. فإن كان غير مكن ليس عنده ماء ولا يتمكن فإنه يتطهر من النجاسات بالمناديل ونحوها، يتغشى يعني يتمسح بالمنديل ثلاث مرات أكثر من منديل أو بحجر أو بلبن أو بغير هذا من الجامدات النواشف الطاهرات حتى ينقي المحل، ينقي الدور والذكر من أثر البول والغائط ثلاث مرات فأكثر، لا ينقص عن ثلاث، لكن مثل ثلاث أو أكثر حتى ينقي المحل. ثم يتوضا وضوء الصلاة، يمسح وضوء الصلاة إذا حصل الماء ويصل إلى جنابه إن كان عليه جنابه في الماء، فإن لم يتيسر له الماء وحيل بينه وبين الماء فيمن بالتراب، ضرب الأرض وبيديه ومسح وجهه وكفيه بالتراب ناويا عن الجنابة وناويا عن الحدث الأصغر، ويكفي ذلك، يكفي تيمم واحد أثمر جميعا، الحدث الأصغر وأثمر جميعا.
طيب لو لم يتمكن أيضا من التراب؟
إذا ما تمكن من ذلك أجزاء، صلى على حسب هذا، اتقوا الله ما استطعت.
لا.
بالعمى ولا تيمم. اتقوا الله ما استطعت.
طيب يقول في سؤاله الثالث والأخير: إذا لم يتمكن المصلي لضيق الوقت أن يصلي سنة صلاة الفجر فهل تجب صلاتها بعد الفرض؟ شاكرين لكم.
إذا كان منفردا أو إماما أمكنه يصلي راتبة،
لا
يصليها قبل الفريضة.
لا.
أما إذا كان مثلا المأموم فاتت الصلاة الفريضة أو جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل معهم الصلاة ثم يصليها بعد الصلاة، يصلي راتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ارتفاع الشمس، كل هذا جاء في السنة، والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس، لكن يخشى قد يخشى نسيانها. لا. إذا صلىها بعد الصلاة سنة الفجر فلا بأس. فتبقى عن صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال أصل الصفحة أربعا، فقال يا رسول الله إنها سنة الفجر لم يصليها قبل، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام.
لا.
والحديث لا بأس به، وجاء عن الأمر بتأخيرها بعد ارتفاع الشمس، كل هذا سنة، إن صلىها بعد الصلاة فلا بأس لأن لا ينساها، وإن أخرها وصلىها بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، كله طيب.
نعم. هذه الرسالة وردت من المستمع عبد الكريم من الخفجي، يسأل عن
هنا شيء ما يتمسكه، وهو أن الإنسان قد ينام ولا يستيقظ إلا غروب الشمس، فإنه في هذه الحالة يصلي الراتبة قبل ولو نام صحيح، مثلا الإنسان غلبه النوم ما سمع الساعة أو ما عنده من يوقظه فقال قد فاته الوقت، قد فاته يعني للجماعة، فإنه يصلي الراتبة حتى ولو بعد طلوع الشمس، لو ما قام إلا بعد طلوع الشمس يصلي السنة ركعتين أولا ثم يصلي الفجر. هكذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يستيقظ إلا بعد الشمس، قام صلى الله عليه وسلم أمر بلا فاجلا وصلى كما كان يصنع كل يوم، يصلي الراتبة ثم صلى الفريضة بالناس، فهكذا السنة. إذا استيقظ النائم وفاته صلاة الجماعة أو استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي على حاله هو، يصلي سنة الفجر أول ثم يصلي فريضة ولا يؤخر السنة.
المرسل عبد الكريم من الخفتي يسأل عن تلقين المقبور، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو عرض سؤالي هذا على فضلة الشيخ المجيب، أود لو تعطوني فكرة عن التلقينة، هل هي صحيحة أم بدعة؟ تلقينة الميت عند نزوله في القبر أفيدونا جزاكم الله خيرا.
التلقين اختلف فيه العلماء، وهو يقال: يا فلان قلتم ما خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وجاء في بعض الأحاديث لكنها غير صحيحة، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام، والصواب أنه بدعة التلقين، لا يقال: يا فلان ثم خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا خرجت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله وقرآن الإمام إلى هذا، ليس له أصل يعتمد عليه، فالذي ينبغي تركه، هذا هو المعتمد لعدم الدليل. ولكن يستحب إذا فرغ الناس من دفن الميت يستحب الوقوف عليه والدعاء له بالمغفرة والثبات، هذا مشروع، إذا فرغ الناس من دفن الميت يوقف عليه ويتعالى بالمغفرة والثبات، هكذا جاءت السنة، كان الذي صلى إلى فرغ من الذي وقف عليه وقال: استغفروا لاخيكم وسلوا التثبيت، فانه لا يسر، هذه السنه.
لا. ايضا يقول: اني حفرت بئر ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبره وعمري كان 15 سنه، هل علي في هذا الحال ذنب ام كيف اعمل جزاكم الله خيرا جزاء؟ يقول: انني حفرت بئرا ونشرب منه نحن والجيران وبنيته من حصى المقبره وعمري كان 15 سنة، هل علي في هذه الحال ذنب أم كيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء والبئر لا زال موجودا في سوريا؟
إذا كان الحجر معدا للمقبرة، معدا للقبور لأنهم يعني يجمعون بها اللحد فلا بأس، إذا كان معدا للمقبرة يحضر بدلا منه، يعني يشتري بدلا منه بدل الذي جاء في الدرع ويحطه المقبرة. إذا كان الحجر هذا المملوك للمقبرة يعني مسبل للمقبرة وأخذ منه للدرع، والبئر به من مصلحة المقبرة. أما كان مصلحة المقبرة يعني يغسلوا منها الموتى ويستفيدوا منها في تحصيل الموتى، هذا من عمل مصلحة المقابر لا بأس. أما إذا كانت البئر لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة، نعم، لأبناء السبيل مثلا، فهذا الحجر اللي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه هو أن يبدله، يعني يشتري بدله اللي حطه في الماء في البئر، يشتري بدلا منه يحطه في الماء في أحجار المقبرة لحاجة المقبرة.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عيضة بمحمد سراج الحارثي من وادي ميسان وفهمي عبد الرحمن أحمد وأخيرا عبد الكريم من الخفجي. عرضنا موردنا منهم من أسئلة المستفسرات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، كما نشكركم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.